الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حضورنا الكريم يسرنا في هذه الليلة ليلة الجمعة في تاريخ 29 من ربيع الآخر لعام 1441 الموافق 26 من شهر ديسمبر لعام 2019 أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور محمد النورستاني في لقائه الثاني، ونشكر الشيخ على تلبية هذه الدعوة. وسيكون الحوار العلمي في هذه الليلة تحت عنوان منزلة علم الكلام عند أصحابه ومناقشتهم في ذلك. فنرحب بالشيخ ضيفا كريما، ونبدأ بطرح السؤال الأول والمحور الأول على الشيخ وفقه الله. شيخنا الكريم، ما هي المراحل التي مر بها القول بشرعية علم الكلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ذكرنا في اللقاء السابق شيئا من مخاطر هذا العلم، أو من مخاطر هذا الذي يظن أنه علم. وإذا تذكرنا بعض تلك الأمور التي ذكرناها سنكون على يقين وجزم أن هذا العلم ليس علما شرعيا، فمن الصعب القول بجوازه، لأن كثيرا من أسسه ومبادئه تتناقض مع الأدلة تناقضا واضحا، فلا يكتسب شرعيته من الأدلة الشرعية، من الأدلة من نصوص الكتاب والسنة. إذن كيف وصل المتكلمين الحال إلى القول بأنه واجب؟ إثبات أنه من العلوم التي يجوز القول به هذا صعب، القول بالجواز صعب، فكيف وصل بهم الحال إلى أن صرحوا ويصرحون أنه من العلوم الواجبة كفائيا أو عينيا؟ نحن ننازعهم في جوازه، فكيف القول بوجوبه؟ حتى نعرف المراحل التي مر بها علم الكلام أو القول بشرعيته، وبدأ من استحسان الخوض فيه إلى وجوبه كفائيا ثم إلى وجوبه عينيا، أذكر هذه النقاط حتى نستوعب هذا الموضوع. لا شك أن رواد علم الكلام كما ذكرنا سابقا هم المعتزلة، وهذا أمر لا يختلف فيه أحد ولا يناجر فيه حتى الأشاعرة والماتريدية، هذا الأمر لا يناجرون فيه، أن رواد علم الكلام هم المعتزلة. وقد ظل الأمر على هذا طوال القرنين الثاني والثالث، ولم يكن علم الكلام من العلوم المعترف بها من علوم الدين عند علماء الأمة، فكان صف المتكلمين مميزا معروفا ومنبوذا. إلا أن الحال قد تغيرت بعد نشوء الكلابية. الكلابية نسبة إلى ابن كلاب، وقد توفي قبل الإمام أحمد بسنة، سنة 240، تغيرت الحال بعد نشوء الكلابية وتأثر بعض المنتسبين إلى السنة بالكلابية. لماذا تأثروا بالكلابية؟ لاغترارهم بانتساب الكلابية إلى السنة ودعوى الكلابية الدفاع عن السنة، وبالتالي نشأت فرقة جديدة وهي الكلابية، وتأثر بها بعض رموز أهل السنة. وأبرز أئمة هذا الاتجاه بعد ابن كلاب هو أبو الحسن الأشعري رحمه الله، توفي سنة 324، وقد ألف على هذه الطريقة، على طريقة المتكلمين، قبل أن يتحول عنها إلى السنة ألف كتبا عديدة. ومما ألفه الأشعري في طوره هذا رسالته المعروفة استحسان الخوض في علم الكلام، وهذه رسالة مطبوعة، استحسان الخوض في علم الكلام. أثبت في هذه الرسالة، لم يثبت يعني ادعى في هذه الرسالة أنه لا مانع أن تخوض في علم الكلام. لاحظوا كيف البداية. وبذلك تميع الحاجز الذي كان متولدا من موقف السلف الحازم من هذا العلم الدخيل، وأصبح الدعاوى الكلابية تؤثر في كثير من الناس، بل أصبح ينسب كلامهم إلى السنة. وقد رأينا كيف عرف أئمة هذا الاتجاه المتأخرون علم الكلام. لما استعرضنا تعريفات علم الكلام كانت منطلقة من هذا الأساس، حيث رأوا أنه علم التوحيد وعلم أصول الدين، أو أنه للدفاع عن العقيدة الصحيحة كما مر ذلك على ابن خلدون. وبذلك نجح الأشعري في نقل هذا العلم من علم مذموم عند السلف إجماعا إلى علم يستحسن الخوض فيه، كل ذلك باسم أهل السنة والجماعة. إلا أن الأمر قد تطور أكثر عند المتأخرين، فقد استقر عندهم أن هذا العلم من الواجبات، ستأتي أقوالهم في هذا. وبذلك انتقل علم الكلام عندهم من كونه مستحسن الخوض فيه إلى علم يجب تعلمه وجوبا كفائيا، هذه مرحلة ثانية. وجوبا كفائيا أي لا بد أن يكون في الأمة من يتعلم هذا العلم حتى يتسلح ضد من يحاول زعزعة أسس العقيدة. فهذا علم كفائي، أي واجب وجوبا كفائي. بل تجاوز بعضهم هذه مرحلة أخرى، كالبيجوري مثلا، فجعله واجبا عينيا على كل مكلف، مستحسن الخوض فيه، لا مانع من الخوض فيه، واجبا وجوبا كفائيا، أخيرا واجبا وجوبا عينيا، علينا جميعا أن نتعلم هذا العلم. يقول البيجوري: وحكم الشارع فيه، لاحظ الحكم هذا الذي يذكره لمن؟ لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وحكم الشارع فيه الوجوب العيني على كل مكلف من ذكر وأنثى. هذا في تحفة المريد شرح جوهر التوحيد. لنا أن نتساءل، يعني أنت موقفكم من الأدلة الشرعية أنها ظنية دلالة وظنية ثبوتا، هذا الجزم من أين أخذته؟ يعني ما هي تلك الآيات والأحاديث التي أوصلتك إلى هذا الجزم؟ وكيف أنك لم تناقش تلك الأدلة؟ قد تكون ظنية، قد يكون فيها حديث مخرج في صحيحين وهو عندك من أخبار الآحاد ولا يفيد اليقين. أما بالنسبة للآيات كلها عندك ظنية دلالة، فكيف وصلت إلى هذا الجسم؟ مما يدل على أن الأدلة من الكتاب والسنة مرحب بها لتوظيفها لمرادهم، وإذا لم يكن الأمر هكذا فهي كلها ظنية، إما دلالة وإما ثبوتا. ولم يكتفي المتكلمون بجعل علم الكلام من الواجبات، بل صرحوا كما ستأتي في أقوال أئمتهم بأنه أشرف العلوم الدينية. ليس هناك علم ديني شرعي إلا وعلم الكلام أشرف منه. إذا كان يجب عليك أن تتعلم الدين، هل يجوز أن تغفل أشرفه وأساسه؟ لا يمكن. وهذا يدل على أهمية هذا العلم، وستأتي أقواله. هنا نقول ليس من الصعب إدراك مدى التفاوت بين موقف السلف من هذا العلم، ستأتي أقوال السلف في محور خاص به. السلف أجمع على ذم هذا العلم، وهناك محور خاص بهذا بإذن الله. إدراك مدى التفاوت بين موقف السلف من هذا العلم وبين موقف هؤلاء المتكلمين، وخاصة إذا علم أن علم الكلام عند الأشاعرة والماتريدية ظل يؤدي نفس الدور المشؤوم الذي حدده له المعتزلة قبلهم، ولم يحدث فيه تغيير جوهري يقربه إلى منهج السلف الصالح. هذه النبذة عن المراحل التي بدأ بها علم الكلام وانتهى إلى هذه النتيجة، أنه واجب عيني على كل ذكر وأنثى.
شيخنا الكريم، حبذا لو تذكر بعض أقوال المتكلمين في بيان منزلة علم الكلام.
هذا الموضوع طبعا طويل، لو أجلس أذكر لكم أقوالهم في بيان منزلته سنجلس إلى الفجر، ولكن أنا سأذكر هنا بعض أقوال بعض أئمتهم، وهم الرازي والبيضاوي والإيجي والتفتازاني، وأنا ذكرت هؤلاء مرتبين من حيث التاريخ. سأبدأ بالرازي، يقول في تفسيره الذي أسماه مفاتيح الغيب، هذا المعروف بالتفسير الكبير، يقول فيه عند تفسيره لقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية فيها الأمر بالعبادة، وكنا نتوقع من الإمام الرازي أن يعطينا نبذة عن العبادة. ما هي العبادة؟ اعبدوا ربكم، ما هي العبادة؟ كيف تتحقق العبادة؟ وما هي أنواع العبادات؟ وأهمية العبادة؟ ثم الدليل الذي ذكره الله عز وجل هنا، ذكر الألوهية أولا ثم ذكر الربوبية، لماذا هذا مع هذا؟ ذكر الربوبية للاستدلال به على الألوهية. هذا الذي كنا نتوقع من الإمام الرازي، ولكن اسمع ماذا يقول. يقول: يعلم أنه سبحانه وتعالى لما أمر بعبادة الرب أردفه بما يدل على وجود الصانع، وهذا يدل على أنه لا طريق إلى معرفة الله تعالى إلا بالنظر والاستدلال. بدأ يزجنا إلى متاهات علم الكلام. وطعن قوم من الحشوية، طبعا الآية ليس فيها دعوة للنظر، فيها الأمر بماذا؟ بالعبادة. الأمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، كونه رب هذا مستقر في فطر الناس، وبالتالي بناء على هذا الذي هو مستقر في فطر الناس أمر الله عز وجل بالعبادة وبنى هذا على هذا. ولكن الرازي يقول: وطعن قوم من الحشوية في هذه الطريقة، يقصد أهل السنة، وقالوا: الاشتغال بهذا العلم بدعة، ولنا في إثبات مذهبنا وجوه نقلية وعقلية، وها هنا ثلاث مقامات. ألا تستغربون من أين إلى أين؟ المقام الأول في بيان فضل هذا العلم وهو من وجوه، أنا سأكتفي بهذا المقام لأن المقامين الأخيرين لا يتعلقان بغرضنا هنا. وهو من وجوه: أحدها أن شرف العلم بشرف المعلوم، فلما كان أشرف المعلومات ذات الله تعالى وصفاته وجب أن يكون العلم المتعلق به أشرف العلوم. أنا سأذكر في نقد هذه الأقوال أن هناك خلطا بين علم الكلام وعلم العقيدة، ولذلك ركزوا على ما يذكره الرازي وغيره من هذا الخلط الذي تأصل فيه. هناك خلط بين علم العقيدة الذي هو أوجب الواجبات وبين هذا العلم الدخيل، أين هذا من هذا؟ فلاحظوا كيف هذا الخلط والاستدلال به على شرية هذا العلم الدخيل. وثانيها أن العلم إما أن يكون دينيا أو غير ديني، ولا شك أن العلم الديني أشرف من غير الديني، وأما العلم الديني فإما أن يكون هو علم الأصول أو ما عداه، أما ما عداه فإنه تتوقف صحته على علم الأصول، لأن لاحظوا هنا كيف يجعلوا علم الكلام أصلا لبقية العلوم، لا يكتفي بقوله بالجواز وإنما يجعله الآن أصلا لبقية العلوم أيضا. أما ما عداه فإنه تتوقف صحته على علم الأصول، لأن يقصد علم الكلام علم الأصول، لأن المفسر إنما يبحث عن من معاني كلام الله تعالى، وذلك فرنا لوجود الصانع المختار المتكلم. إذن علم التفسير خاضع لعلم الكلام. وأما المحدث فإنما يبحث عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك فرع على ثبوت نبوته صلى الله عليه وسلم، وهذا ستثبته بعلم الكلام. والفقيه إنما يبحث عن أحكام الله، وذلك فرع على التوحيد والنبوة، فثبت أن هذه العلوم مفتقرة إلى علم الأصول أي إلى علم الكلام، والظاهر أن علم الأصول غني عنها. هذا ظاهر عند الجميع عنده، فوجب أن يكون علم الأصول أشرف العلوم. وثالثها أن شرف الشيء قد يظهر بواسطة خساسة ضده، فكلما كان ضده أخس كان هو أشرف، وضد علم الأصول أي علم الكلام هو الكفر والبدع، وهما من أخس الأشياء، فوجب أن يكون علم الأصول أشرف الأشياء. لاحظوا الخلط بين علم العقيدة وعلم الكلام. ورابعها أن شرف الشيء قد يكون بشرف موضوعه، وقد يكون لأجل شدة الحاجة إليه، وقد يكون لقوة براهينه، وعلم الأصول مشتمل على الكل، فالمطلوب منه معرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله ومعرفة أقسام المعلومات، ولا شك أن ذلك أشرف الأمور. وأما الحاجة إليه فشديدة، لأن الحاجة إما في الدين أو في الدنيا، أما في الدين فشديدة لأن من عرف هذه الأشياء استوجب الثواب العظيم والتحق بالملائكة. ما أدري كيف يلتحق بالملائكة، هكذا يقول: والتحق بالملائكة. ومن جهلها استوجب العقاب العظيم والتحق بالشياطين. وأما في الدنيا فلأن مصالح العالم إنما تنتظم عند الإيمان بالصانع والبعث والحشر، إذ لو لم يحصل هذا الإيمان لوقع الهرج والمرج في العالم. وأما قوة البراهين فبراهين هذا العلم يجب أن تكون مركبة من مقدمات يقينية تركيبا يقينيا، وهذا هو النهاية في القوة. لاحظ كيف يعرض أدلة علم الكلام ولا يجعل ثغرة في، لا يترك ثغرة تتخلل منها إلى التشكيك في هذه الأدلة. فثبت أن هذا العلم مشتمل على جميع جهات الشرف والفضل، فوجب أن يكون أشرف العلوم. أترك خامسها وسادسها، أن الآيات المشتملة على مطالب هذا العلم وبراهينها أشرف من الآيات المشتملة على المطالب الفقهية. ثم ذكر الآيات. وسابرها، أن الآيات الواردة في الأحكام الشرعية أقل من 600 آية، وأما البواقي ففي بيان التوحيد والنبوة والرد على عبدة الأوثان وأصناف المشركين، وأما الآيات الواردة في القصص فالمقصود منها معرفة حكمة الله تعالى وقدرته على ما قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فدل على أن هذا العلم أفضل. هذا ذكره في التفسير الكبير المجلد الأول، الجزء الأول، لأن هو كل مجلد فيه أجزاء. الجزء الأول من صفحة 323 إلى 324، وأيضا ذكر كلام النحو هذا في كتابه أسرار التنزيل. أذكر أيضا قول القاضي عبد الله بن عمر المعروف بالبيضاوي، توفي سنة 685، الرازي توفي سنة 606. البيضاوي هو صاحب تفسير البيضاوي، معروف تفسير البيضاوي، ملخص لتفسير الزمخشري. يقول، طبعا حذفت بداية كلامه، يقول: فإن أعظم العلوم موضوعا وأقومها أصولا وفروعا وأقواها حجة ودليلا وأجلاها محجة وسبيلا هو العلم الكافل بإبراز أسرار اللاهوت. شوف التشابه بين هذا العلم الذي هو أشرف العلوم وبين الألفاظ التي يستعملها متكلمو النصارى: الكافل بإبراز أسرار اللاهوت، أن أستار الجبروت، المطلع على مشاهدات الملك ومغيبات الملكوت، الفاروق بين المنتخبين للرسالة والهدى والمنطبعين على الضلالة والردى، الكاشف عن أحوال السعداء والأشقياء في دار البقاء يوم العدل والقضاء، مبنى قواعد الشرع وأساسها، ورئيس معالم الدين ورأسها. طبعا كلامه فيه شيء من الغموض، أليس كذلك؟ وشرحه موجود عندي، ولكن سيطول. يقول الإيجي، والإيجي معاصر لابن القيم رحمه الله، وفي سنة 656، يقول: قد علمت أن موضوعه، موضوع علم الكلام، أعم الأمور وأعلاها، وغايته أشرف الغايات وأجداها، ودلائله يقينية يحكم بها صريح العقل، وقد تأيدت بالنقل. سيأتي تعليق على هذا. يحكم به صريح العقل، يحكم بها صريح العقل، وقد تأيدت بالنقل، وهي الغاية في الوثاقة. وهذه هي جهات شرف العلم لا تعدوها، فهو إذن أشرف العلوم. وله أيضا كلام آخر في هذا، كلامه في كتابه المواقف، وهو مطبوع. ويقول في بيان فوائد هذا العلم، أن الفوائد أمور: الأول، الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيمان. يرفع الله الذين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الثاني، إرشاد المسترشدين بإيضاح المحجة وإلزام المعاندين بإقامة الحجة. الثالث، حفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها شبه المبطلين. ومن هم يعني أولئك الذين لهم شبه إن لم تكونوا أنتم. الرابع أن يبني عليه العلوم الشرعية فإنه أساسها وإليه يؤول أخذها واقتباسها. الخامس صحة النية والاعتقاد إذ بها يرجى قبول العمل وغاية ذلك كله الفوز بسعادة الدارين. ويقول التفتازاني وهو التلميذ الإيجي توفي سنة 792 يقول يرى، لأن بعض كلامه مقتبس وبعض كلامه بالنص، يرى أن علم الكلام مبنى علم الشرائع والأحكام وأساس قواعد عقائد الإسلام والمنجي من غياهب الشكوك وظلمات الأوهام، ويرى أنه مبني على الأدلة القطعية المؤيدة أكثرها بالأدلة السمعية. لا يلزم أن تكون كلها مؤيدة بالأدلة السمعية، لا يلزم. ولذلك كان أشد العلوم تأثيرا في القلب وتغلغلا فيه. سبق ذكر بيانه لسبب تسمية علم الكلام به، وأنه من الكلم والجرح، وذلك لشدة تأثيره بالقلوب وكأنه يتخللها دون أن يستأذن. وذكر أن غاية هذا العلم الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية وتحلية الإيمان بالإيقان، وأن يصير الإيمان بالأحكام الشرعية متيقنا محكما لا تزلزله شبه المبطلين. أما منفعته فيقول الفوز بنظام المعاش ونجاة المعاد، أي والفوز أيضا بنجاة المعاد. وفي الآخرة يقول ومنزلته بين العلوم، يلخص أن منزلته أنه أشرف العلوم لكونه أساس الأحكام الشرعية ورئيس العلوم الدينية وكون معلوماته العقائد الإسلامية، وغايته الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية، وبراهينه الحجج القطعية المؤيدة أكثرها بالأدلة السمعية. هذه أقوال بعضهم، هذه نصوص بعضهم في بيان منزلة علم الكلام. وقد عرفنا من هذه الأقوال أنه هو كل شيء، لا بد أن تنطلق منه لأنه هو أساس العقيدة. نعم عندهم.
أحسن الله إليك شيخنا. ذكرتم أقوال المتكلمين في بيان أهمية ومكانة علم الكلام، فما هو موقف أهل السنة في مناقشة أقوال المتكلمين في بيان أهمية علم الكلام؟ وهل هناك فرق بين علم الكلام وعلم العقيدة؟ بارك الله فيكم.
بالنسبة لهذا السؤال، هذا هو المهم لنا. أنا ذكرت أقوال المتكلمين في بيان منزلته وأطلت فيها حتى يكون إطارا عاما لنظرتهم إلى علم الكلام. وإذا كنتم قد لاحظتم، ذكروا في ضمن الأقوال التي هي في منزلة علم الكلام، ذكروا معها أيضا الأدلة. لماذا هو أساس العلوم الشرعية؟ لماذا هو كما يقولون رئيس العلوم الشرعية؟ ذكروها كلها. ومناقشتهم في ذلك من وجوه. الوجه الأول أن من أهم ما ينبغي أن يتنبه له في هذا الموضوع هو أن المتكلمين أطلقوا اسم علم الكلام على علم العقيدة الصحيحة. علم العقيدة الصحيحة وأساسه التوحيد، وأين علم الكلام من التوحيد؟ سيأتي بيان أن كتب المتكلمين كلها بدون استثناء ليس فيها تنويه بتوحيد الألوهية أصلا، الذي هو به أرسلت الرسل، أرسل الرسل وبه أنزلت الكتب، ليس فيها ذكر أو تنويه بتوحيد الألوهية. مع ذلك جعلوا علم الكلام هو علم العقيدة. إذن هناك خلط. أطلقوا اسم علم الكلام على علم العقيدة وأصول الدين وعلى علم التوحيد. فعلم الكلام وعلم التوحيد وعلم أصول الدين كلها مترادفة عندهم. وهذا خلط غريب أدى إلى سحب أحكام علم العقيدة الصحيح على علم الكلام المذموم إجماعا عند السلف. يقول أحد المتأثرين بعلم الكلام، يقول وعلم العقائد غير علم الكلام. يبدو أنه كان قد تضايق من كثرة ما يجري عنده من الخلط. يقول وعلم العقائد غير علم الكلام، لأن علم العقائد ما بين فيه العقائد الحقة الإسلامية مستندة إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بخلاف علم الكلام فإنه مستند إلى العقل وإثارة الشبهات من غير أخذ من أصول الإسلام. والعقل لا يعقل التمام أي جميع المعقولات، كما أن البصر لا يبصر جميع المبصرات. فلهذا صح من الفقهاء من المجتهدين وغيرهم من علم الكلام لا من علم العقل. هناك فرق بين العلمين. وقد بيّن الشيخ الإسلام رحمه الله أنه أدخل كل قوم في لفظ أصول الدين أدخلوا من المسائل والدلائل ما ظنوه هم أصول دينهم، وإن لم يكن من أصول الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. ويقول شيخ الإسلام إن كل طائفة من أهل الكلام يسمي ما وضعه من عنده واخترعه يسميه أصول الدين، وهذا اسم عظيم أصول الدين، والمسمى به فيه من فساد الدين والله به عليم. فإذا أنكر أهل الحق والسنة ذلك قال المبطل قد أنكروا أصول الدين. قد أنكروا أصول الدين، وهم لم ينكروا ما يستحق أن يسمى أصول الدين، وإنما أنكروا ما سماه هذا أصول الدين. هذا أصول دينك أنت ليس أصول الدين، وهي أسماء سموها هم وآباؤهم بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان في مجموع الفتاوى. ويقول أيضا إنك لا تجد طائفة منهم توافق الكتاب والسنة فيما جعلوه أصول دينهم، بل لكل طائفة أصول دين لهم، فهي أصول دينهم الذي هم عليه، ليس هي أصول الدين الذي بعث الله رسوله وأنزل به كتابه. فعلم العقيدة انتهى كلام شيخ الإسلام. فعلم العقيدة المبني على الكتاب والسنة هو الذي يستحق أن يكون مبنى علم الشرائع والأحكام وأساس قواعد عقائد الإسلام، وأن يكون غايته الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية، وأن تكون منفعته الفوز بنظام المعاش ونجاة المعاد وغير ذلك مما ذكروه في علم الكلام. وكما لا يجوز تسمية علم الاعتقاد الصحيح وتسمية أصول الدين الصحيح كلاما، فكذلك من الخطأ اعتبار علم الكلام مرادفا لعلم التوحيد. لماذا؟ لأن هذا بين القوسين، وأخذته من بعض المؤلفين الفضلاء. لأن علم الكلام مصدره عقول البشر وفلسفات الهند واليونان، والتوحيد مصدره الوحي. لما تقرؤون في كتب يقولون ومن أسمائه علم التوحيد. حتى بعض المقررات هنا فيها وعلم الكلام قد ذمه السلف، والتوحيد أصل دعوة الرسل وأول واجب على المكلف. والتوحيد علم وإيمان ويقين، والكلام جهل وحيرة وشك، فالفرق بينهما مثل الفرق بين الثرى والثريا، فهل يقارن هذا بهذا؟ فضلا أن يسمى باسم تسمي علم الكلام علم التوحيد. وقد كان الخلط المذكور متأصلا في المتكلمين كالرازي والتفتازاني وغيرهما مما ذكرناهم، مما نتج من ذلك وصفهم لعلم الكلام بأوصاف لا يستحقها بل أبعد ما يكون عنها. ولأجل هذا الخلط قالوا إن من أنكر علم الكلام وأبغضه كان هذا كلام الرازي بين القوسين، كان جاهلا بذات الله وبصفاته وبشرائط المعجزة وبنبوة الأنبياء، ومن كان كذلك امتنع أن يكون مسلما. واضح؟ الذي يجهل علم الكلام امتنع أن يكون مسلما. إذا فتشوا في إيمانكم أين أنتم من ذكر هذا في كتابه مناقب الإمام الشافعي، له كتاب بهذا الاسم، ويقول أن الطعن في علم الكلام طعن في معرفة الله تعالى ومعرفة رسله واليوم الآخر، وذلك غير لائق بالمسلمين. قال هذا في المصدر السابق مناقب الشافعي. وفي هذه النقطة بالذات ننبه أن كثيرا من أدلة المتكلمين على شرية علم الكلام وعلى الدفاع عنه تستند إلى هذا الوهم. ما هو الوهم؟ الخلط بين علم الكلام وعلم العقيدة، حيث تراهم يستدلون على ذلك أولا بكثرة الآيات الواردة في التوحيد والنبوة وباقي أبواب العقيدة كما سبق في كلام الرازي، وكما قاله أيضا نقلا عن بعض المتكلمين ومقررا له يقول الرازي: إن القرآن من أوله إلى آخره مملوء من دلائل القدرة والعلم والتقديس والتنزيه ودلائل النبوة ودلائل صحة المعاد، وإذا كان كذلك كان الطعن في علم الكلام طعنا في القرآن، ولا شك أنه من أعظم دلائل الخذلان. هذا يقوله في مناقب الإمام الشافعي. طبعا كل هذا العنف في كلامه ردا على من يقدح في علم الكلام، كان ذلك محاولة منه لجعل إمامه الذي ينتسب إلى مذهبه وهو الإمام الشافعي لجعله متكلم. لأن هناك سؤال: موقف الإمام الشافعي من علم الكلام معروف، وأنت تنتسب إلى المذهب الشافعي، فلماذا يذمه الشافعي وأنت تثني عليه؟ فحاول أن يجعله متكلما أيضا. أما نصوصه فقد أولها، وقد تأتي مناسبة لذكر كلامه، لأنه أيضا يشكل منهجا للمتكلمين. وأيضا لما يستدلون بأن الآيات المشتملة على مطالب هذا العلم وبراهينها أشرف من الآيات المشتملة على المطالب الفقهية، هذا أيضا مبني على الخلط بين علم الكلام وعلم العقيدة، وكل هذا من تلبيسات المتكلمين ومن آثار هذا العلم المذموم الذي يطبلون له. وهذا من أظهر الأدلة على كون هذا العلم فاسدا باطلا يؤدي إلى الباطل، ويظهر بذلك عمق علم السلف حيث لم يألوا جهدا في التحذير من علم الكلام. يقول الحافظ ابن رجب: فأما الدخول مع ذلك، أي مع كثرة القول وتشقيق الكلام، الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين والفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وقد وتلطخ ببعض أوضارهم، أي أوساخهم. كما قال أحمد: لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم، وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذم من لا يتوسع في الخصومات والجدال ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشو أو إلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه، فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله منه. هذا كلام ابن رجب في كتابه في رسالته فضل علم السلف على الخلف. في نفس النقطة في هذا الخلط نتساءل هنا، التساؤل هذا التساؤل مبني على ما سيأتي من موقف السلف من علم الكلام. نتساءل هنا: هل يعقل أن يكون هذا التحذير الشديد من السلف ومنهم الأئمة الأربعة، التحذير الشديد لعلم الكلام منصبا على علم العقيدة، يعقل هذا؟ الأئمة السلف كلهم يذمون علم العقيدة. معقول هذا؟ لا يعقل. وهل كانوا من السذاجة بحيث يولون ظهورهم إلى كل ما يمت بصلة إلى أهم ما في هذا الدين وهو ما يتعلق بجانب العقيدة؟ ولم يكتفوا بهذا التجاهل، بل تجاوزوا إلى ما لا يتصور صدوره من عوام المسلمين، حيث حذروا منهم بهذا التأكيد. نحن نتساءل ونقول للأئمة: إذا كنتم جهلة بهذا العلم الذي اكتشف الرازي وغيره أنه هو علم العقيدة، فلماذا تحذرون غيركم؟ اكتفوا بهذا التجاهل. ألم يكن أولئك السلف يعتقدون في مسائل الاعتقاد حسب النصوص الواردة فيها ويؤمنون بها؟ هل كانوا جهلة بالعقيدة؟ هذا التساؤل ليس له جواب عند المتكلم. إذا سألته بهذا السؤال سيعيد لك الشريط أساس العلوم الدينية ومبنى العلوم الشرعية نفس وكمثال لهذا الخلط ثم بناء الأحكام عليه، أذكر هنا كلاما لأحد متقدمي الماتريدية وهو أبو اليسر البزدوي الماتريدي، توفي سنة 93 و400، من أئمة الماتريدية. يتبين من كلامه أن هذا الخلط قديم عند المتكلمين. يقول في بداية كتابه أصول الدين، كتابه أصول الدين مطبوع، يقول فيه: لاحظ سبحان الله، اختلف العلماء في تعلم علم الكلام وتعليمه والتصنيف فيه، قال بعضهم يجوز ذلك كله، يجوز ذلك كله، وهو قول عامة المتكلمين من أهل السنة والجماعة، يجوز يجوز، وهو قول جميع الأشعرية والمعتزلة، وهو قول عامة المتكلمين من أهل السنة والجماعة. من هم؟ الماتريدية فقط. وهو قول جميع الأشعرية والمعتزلة، لأن الماتريدية لما يذكرون أهل السنة يحصرون هذا اللقب فيهم. ولذلك نفس البزدوي عقد عنوانا في آخر كتابه: المسائل التي خالف فيها الأشعرية أهل السنة. هذا الخلاف البيني بين الأشعرية والمعتزلة الماتريدية. يقول هذا القول الأول، وقال بعض العلماء لا يجوز ذلك، وهو قول عامة المحدثين. لا زال الكلام له. وعلم الكلام الذي اختلفوا في تعلمه وتعليمه والتصنيف فيه هو بيان المسائل التي هي أصول الدين التي تعلمها فرض عين. إذن عند المحدثين لا يجوز. واضح؟ إذا رأيتم الخلط في مثل هذه الوسائل في المعاصرين لا تستغربوا، هذا هو العلم. ويقول: وأبو حنيفة رحمه الله تعلم هذا العلم وكان يناظر فيه مع المعتزلة ومع جميع أهل البدع، وكان يعلم أصحابه في الابتداء، ونحن نتبع أبا حنيفة فإنه إمامنا وقدوتنا في الأصول والفروع. طبعا في الفروع صحيح، أما في الأصول فهم دائما يؤكدون أنهم ماتريدية، فالكلام لا ليس مسلما له. وإنه يعني الإمام أبو حنيفة كان يجوز، كان ماذا؟ يوجب ولا يجوز؟ يجوز تعليمه وتعلمه وتصنيف فيه، ولكن في آخر عمره امتنع عن المناظرة فيه ونهى أصحابه عن المناظرة فيه، وكان لا يعلم أصحابه جهارا كما يعلم الفقه وهو مسائل الفروع. أصول الدين البزدوي من 15 إلى 16 صفحة. طبعا يلاحظ في كلامه أمور. أولا، جزمه بأن الكلام الذي اختلفوا فيه هو مسائل العقيدة التي هي فرض عين على كل مكلف. اختلفوا فيه وذهب المحدثون مساكين يحدثون. هذا يسميه حشوي وهذا يسميه مجسم وهذا يسميه ناصبي وهذا، سبحان الله. لأن من يختلفون مع المحدثين كثر، وكل طائفة يسميهم باسم يحلو له. هذا أولا. ثانيا، ثم ترجيحه لاشتغال الإمام أبي حنيفة به وأنه لم يكن يظهره، ويقال له كيف يخفي أبو حنيفة رحمه الله الكلام فيما هو فرض عين، هو فرض عين عندك ويخفيه، والذي هو الفقه الأكبر عنده، بينما يظهر تعليم مسائل الفروع. ثالثا، يصرح فيه بأن أبو حنيفة إمامه في الأصول والفروع. رابعا، يحاول إثبات جواز الاشتغال بعلم الكلام بعد جزمه بكونه فرض عين. أين هذا من هذا؟ خامسا، يرجح كونه فرض كفاية، وهذا ينافي كونه فرض عين، إما فرض عين وإما جائز وإما ما، المهم تقلده وإلا تكون حشويا. طبعا هذا نموذج من الخلط الواضح الذي فرض نفسه على المتكلمين لأجل خلطهم بين أصول دينهم وهو علم الكلام، وفيه ما هو من الدين وفيه ما هو ليس من الدين، وبين أصول الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكتفي المتكلمون بهذا التلبيس، بل لم يتورعوا أن يلزموا الأئمة القول بشرعية علم الكلام. كلام الأئمة سيأتي. قالوا لا، حتى هم كانوا يستحسنون الخوض فيه بحجة. طيب ما هي حجتكم فيه؟ قالوا ثبت عن أولئك الأئمة الخوض في بعض مسائل علم الكلام، وثبت عنهم الدفاع عن بعض قضايا العقيدة، وثبت عنهم درء الشبهات عنها. وهذا يدل على أنهم كانوا يعلمون علم الكلام ويخوضون في علم الكلام، وأنهم. إذن على هذا السلف رحمه الله مجانين، من ناحية يحذر هذا الإمام الشافعي، طبعا حديثه الرازي يركز فيه على موقف الإمام الشافعي، حكم في أهل الكلام أن يطاف بهم في القبائل والعشائر، وأن يضربوا بالجريد والنيران، ويقال لهم هذا حكمي في من يترك الكتاب والسنة ويأخذ بالكلام. هذا معنى كلام. هذا الإمام نفسه متكلم ما يدري على كلام المتكلمين، ما يدري، مسكين، سبحان الله، وهم المساكين. وكل هذا مما أشرت إليه من التخليط بين علم الكلام المذموم وبين علم العقيدة الصحيحة الذي لا خلاف في أهميته. أذكر هنا كلاما لأحد أئمة المتكلمين يعترف فيه بهذا الخلط. يقول الغزالي وهو بصدد بيان ما بدل من ألفاظ العلوم، ذكر في كلام النفيس أن هناك ألفاظ شرعية استخدمت في غير معانيها. يقول اعلم أن منشأ التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية، منشأه تحريف الأسامي المحمودة وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما أرادها السلف الصالح والقرن الأول، وهي خمسة ألفاظ: الفقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكمة. فهذه أسام محمودة، والمتصفون بها أرباب المناصب في الدين، المتصفون بها اتصافا صحيحا، ولكنها نقلت الآن إلى معان مذمومة، فصارت القلوب تنفر عن مذمة من يتصف بمعانيها لشيوع إطلاق هذه الأسامي عليهم. طبعا كلامه طويل. ثم قال اللفظ الثالث التوحيد، يقول هذا كلام. وقد جُعل الآن عبارة عن صناعة الكلام ومعرفة طريق المجادلة والإحاطة بمناقضات الخصوم والقدرة على التشدق فيها بتكثير الأسئلة وإثارة الشبهات وتأليف الإلزامات، حتى لقب طوائف منهم أنفسهم بأهل العدل والتوحيد، وسمي المتكلمون العلماء بالتوحيد، مع أن جميع ما هو خاصة هذه الصناعة لم يكن يعرف منها شيء في العصر الأول. الفطرة هي التي تنطقه هنا. بل كان يشتد منهم النكير على من كان يفتح بابا من الجدل والممارات. فأما ما يشتمل عليه القرآن من الأدلة الظاهرة التي تسبق الأذهان إلى قبولها في أول السماع، فلقد كان ذلك معلوما للكل، وكان العلم بالقرآن هو العلم كله، هو العلم كله. وكان التوحيد عندهم عبارة عن أمر آخر لا يفقهه أكثر المتكلمين، وإن فهموه لم يتصفوا به، فقد كان التوحيد عبارة عن هذا المقام. فانظر إلى ماذا حول وبأي قشر قنع، وكيف اتخذوا هذا معتصما في التمدح والتفاخر بما اسمه محمود، مع الإفلاس عن المعنى الذي يستحق الحمد الحقيقي. ذكره في إحياء علوم الدين المجلد الأول 48، وأيضا من صفحة 50 إلى 51. هذا الوجه الأول. الوجه الأول أن هناك خلطا غريبا وعجيبا بين علم الكلام وعلم العقيدة. كلامهم مبني على أن علم الكلام هو علم العقيدة. لا، هناك علمان أو هناك اتجاهان متضادان. علم الكلام يستهدف العقيدة، يستهدف أسس العقيدة، ويستهدف أدلة العقيدة، فكيف يكون هو هو؟ هذا غير وهذا غير. نناقش أيضا في النقطة الثانية بعض ما ذكروه عن فوائد هذا العلم. قالوا فيما ذكرنا من أقوالهم إن علم الكلام مبني على الأدلة القطرية المؤيدة أكثرها بالأدلة السمعية. طبعا عندنا محور خاص عن أدلة علم الكلام، وهناك إن شاء الله سنناقش هذا بالتفصيل. وقالوا أيضا إنه علم الكلام المنجي من غياهب الشكوك وظلمات الأوهام، أي المفروض يقولون الموقع في ظلمات في غياهب الشكوك وظلمات الأوهام، ويقولون أن غايته تحلية الإيمان بالإيقان، وأن يصير الإيمان بالأحكام الشرعية متيقنا محكما لا تزلزله شبه المبطلين، وغير ذلك مما ذكروه فيما سبق. وكل هذا مما يخالف الواقع. والصحيح أن علم الكلام يزيد الشبه والشكوك ويزعزع العقائد ويدفع بأصحابه إلى الشكوك وقد يدفع أصحابه إلى الإلحاد، وهذا إذا سيأتي ذكره. أقل ما يكون نتاجه وأثره وتأثيره أنه يوقعهم في التوقف أو في الحيرة. طبعا يؤكد هذا الغزالي نفسه، له كلام طويل في هذا يؤكد فيه أنه ليس له هذه المنفعة التي ذكروها، وإنما كلامه طويل. يقول فيما أذكر بعضه، يقول أما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. إلى هنا كلام جميل، وما بعده أجمل. يقول وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا. هذا محدث ما يدري عن علم الكلام. فاسمع هذا ممن خبر الكلام، ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، يحدث عن نفسه، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب نوع الكلام وهي الفلسفة، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. لذلك يقول الغزالي أن عقائد المتكلمين كالخيط المرسل في الهواء، تفيئه الرياح تارة هكذا وتارة هكذا. طبعا كلامه هنا موجه للمتكلمين أنفسهم، وقد أكد لهم تلك الحقيقة التي وصل إليها بأنها ليست وليدة العداوة للمجهول الذي يتوقع عنده ممن أسماهم حشوية وهم أهل السنة والجماعة. والمتكلمون في الحقيقة هم أولى بهذه الألقاب السيئة من غيرهم. أقول هل من معتبر من حالة الغزالي رحمه الله التي يحكيها في تلك السطور؟ وكلام غيره أيضا كثير، قد اعترف بذلك كثير منهم غيره كالجويني والشهرستاني والرازي، اعترفوا بهذا. طبعا هذا أيضا عندنا محور بإذن الله عن آثار علم الكلام، ومنها إيقاعه في الشك والريب، وسنذكر هناك أمثلة ممن وقع في ذلك. ثالثا نناقشهم فيما ادعوه أنه أشرف العلوم. سبق فيما ذكرنا من أقوالهم تواطؤهم على هذا الدعوة، على هذه الدعوة أنه أشرف العلوم. أنا أكتفي هنا بذكر قول للحافظ بن حجر وأستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى مناقشة هؤلاء مناقشتهم، الفائدة الثانية موقف الحافظ بن حجر من علم الكلام، لأن بعض الناس يحشره أيضا في الأشاعرة وهذا ظلم، هذا ليس دقيقا. الحافظ بن حجر وقع أحيانا في التأويل، طبعا وهذا خطير، محدث يقع في التأويل هذا خطير، ولكن وقوعه لم يكن عن اقتناع بوصولهم، وإنما خطأ في فهم مدلولات النصوص. هو ظن أن هذا معنى هذا النص، ولكن لم يكن عن اقتناع بوصولهم. إذا سألت الحافظ بن حجر عن علم الكلام سيجيبك بهذا الذي ستسمع، إذا سألته عن تقديم العقل على النقل سيؤدبك. أين أنت؟ ليست هذه وصول الحافظ بن حجر التي ينطلق منها، مع ذلك قد يقع في الخطأ بسبب تأثره بهم. يقول ردا على المتكلمين، هذا قوله بين القوسين، واشتد إنكار السلف لذلك أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي، وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور، وسببه أنهم تكلموا فيما سكت منه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور. انتبهوا لكلام الحافظ بن حجر، كلام جميل. وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم ولم يقتنعوا بذلك، حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل، بالتأويل يردونه إلى، ولو كان مستكرها، ولو كان هذا تأويله مستكرها. ثم لم يكتفوا بذلك، لاحظ كيف أنه سبحان الله بين هذا بالتدرج، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف. ذكره في فتح الباري المجلد الأخير، مجلد 13 صفحة 267. طبعا هذا كلام قيم جدا، يصور بدقة حال المتكلمين في مسلسل دعاويهم الباطلة، كما ينسف مزاعم من يبرر خوضهم في بدع الأشاعرة والماتريدية بحجة أن الأئمة أمثال الحافظ بن حجر قد ارتضوا هذا المنهج أيضا. لا لا، هناك رسالة عن منهج الحافظ بن حجر في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري، هي لأخينا الدكتور محمد إسحاق كندو، وهي في 3 مجلدات. ذكر في الخلاصة في الأخير خلاصة ما عليه الحافظ بن حجر، ما له وما عليه. ومن أراد أن يكون دقيقا في مثل هذه الأمور لابد أن يقرأ ما كتب عن هذا الإمام عن ذلك أو عن ذلك الإمام، حتى لا نقع في مواقع في أولئك. أولئك يستكثرون بهؤلاء، فلان أشعري وفلان لا، فلان ليس أشعري، فلان ليس أشعريا، يعني إنما وقع فيما وقع فيه الأشاعرة لبعض الخلل ليس في الأصول وإنما في فهمه لهذا النص أو ذاك النص. رابعا، ما ادعاه الرازي وغيره من أنه لا طريق إلى معرفة الله إلا بالنظر والاستدلال، وهذا لا يتم إلا بعلم الكلام، وبالتالي هو واجب على الجميع. واستدل في ذلك بقوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أولا، أن هذه الآية ليس فيها دعوة للنظر، دعوة إلى النظر، وأن استدلال الرازية بهذه الآية في غير محله، على أن النظر مطلوب، وردت فيه أدلة من الكتاب والسنة، ولكنه ليس هو النظر البدعي الذي ينشده المتكلمون. أنا أتمنى أن تضيفوا محور عن النظر، ما هو النظر الشرعي والبدعي، لأن هذا أيضا نسج حوله المتكلمون كثيرا من أباطيلهم. على كل حال، خامسا، ذكرت فيه مثالا لأحد المتكلمين كيف أنه قد أثر في علوم كثيرة بمنهجه الأهوج، وأظن أن هذا المحور أليق بمحور تأثير علم الكلام في العلوم الأخرى، ولذلك أكتفي بما ذكرته، وأسأل الله أن يوفقنا للفقه في دينه، وأن يبعدنا عن هذه الشكوك والشبهات، وعن هذه العلوم الدخيلة، وأن يستعملنا في طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على حسن ما قدم وعلى الإجابة على هذه المحاور والأسئلة. وقبل الختام، يعني نفتح باب الأسئلة للإخوة الكرام إثراء لهذا المجلس وهذا الحوار، ولعلنا نكتفي بسؤال أو سؤالين، فمن كان عنده سؤال فليتفضل ويسأل الشيخ.
كلام الشهرستاني والجويني وكذلك كلام الغزالي وكذلك كلام الرازي، كلامهم في بيان مضرة علم الكلام، هم يقولون أن هذا كان في آخر حياتهم، وكان هذا في الحال التي يكون فيها ندم الشخص على ما فات منه من التقصير في آخر عمره، كل واحد يتمنى أن تكون حاله أفضل مما كان عليه، فهذا لا يستدل به، وإنما يستدل بما قرروه وأصلوه وأسسوه في كتبهم. كتبه موجودة، لماذا تستدلون أنتم بهذه الكليمات العابرة التي نقلت عنه؟ هكذا يقولون. وبالتالي يسدون على أنفسهم الاستفادة من كلام أولئك العباقرة الذي وصلوا إليه بعد ضياع عمرهم، وأعطونا زبدة حياتهم وخلاصة جهدهم، أعطونا إياه في كلمات مركزة جدا لم يستفيدوا منه. ذكرنا من كلام شيخ الإسلام أن هذا غير صحيح، هذا ذكره صفي الدين الهندي في مناظرته لشيخ الإسلام حول الحموية. لما ذكر هذا عارضه شيخ الإسلام بالتاريخ، وذكر له أن المتكلمين مثل عمرو بن عبيد كانوا يسمون بعلماء الكلام قبل أن يكون الخلاف منتشرا في صفة الكلام. عمرو بن عبيد أوائل المعتزلة كان اختلافهم في المنزلة بين المنزلتين، إنما بدأ تركيزهم على مسألة الصفات وهم رواد علم الكلام في مرحلة متأخرة. فذكر شيخ الإسلام أن تسميتهم بهذا سابق لوقوع الاختلاف في هذه الصفة أو لانتشار الخلاف في هذه الصفة. حصل هناك شيء، وهذا الذي أذكره ليس بعيدا أن يتكرر وقوعه. المتكلمون في البداية ظهروا باسم الدفاع عن الإسلام، هذه بدايته. واصل بن عطاء كان يرسل تلاميذه إلى الآفاق، إلى المشرق والمغرب إلى الجنوب والشمال، يرسله للدفاع عن الإسلام. ثم وهم في مناظرتهم مع الفلاسفة ومع أيضا بقية الطوائف التي كانت تشكك في الإسلام، في مناظرتهم لهم تأثروا بهم. لماذا؟ لأنهم أصلا ليسوا متأسسين للدفاع. واصل بن عطاء جاهل بالدين وبأساسياته، كيف تدار؟ فلذلك وقع فيما وقع فيه أولئك، واقتنع أن الأسلحة التي عند المخالف هي وبدأ يقلل من قيمة الكتاب والسنة، وحاول أن يقلده في استعمال ما عنده. هذا في البداية. بالتدرج، وفي البداية هم قالوا لا نحن ندافع عن العقيدة، بالتدرج هذه تشكلت عندهم عقيدة. علم الكلام ليس للدفاع، إنما هو العقيدة. تجد بعض المتكلمين وبعض المدافعين عن علم الكلام الآن يقول هذا فقط للدفاع. طيب إذا كان للدفاع، لماذا تلزمني بهذه لماذا يكون هذا الكتاب هو المدرس في مادة العقيدة؟ لماذا لتكن هناك مادة للدفاع عن الإسلام وأعلم هناك ما تريدون؟ أما الآن علم العقيدة والكتاب الذي يدرس المواقف، علم العقيدة والكتاب الذي يدرس الخريدة، علم العقيدة والكتاب الذي يدرس العقائد النسبية. فتحول من هذا إلى كونه هو العقيدة. الآن المتكلم بين أمرين، إما أن يتوب من بضاعته وإما أن يدافع عنه، وبذلك هذا الخلط هنا مقصود حتى يتم له كما يقولون شرعنة هذا العلم الدخيل. هناك من المحدثين من تأثر بهم مثل الخطابي ومثل البيهقي وكلهم أئمة، وكذلك ابن عساكر صاحب كتاب تاريخ دمشق الذي طبع في 70 مجلدا يقال عنه أنه كتاب الإسلام، وتأثرهم بسبب حسن ظنهم بأولئك في دفاعهم عن السنة. وبالتالي لابد أن نتذكر كلام الإمام أحمد، لا تجالس أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة، خذها قاعدة.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على حسن ما قدم وعلى تلبيته لهذه الدعوة، وبإذن الله عز وجل نأمل أن يكون هناك لقاء قادم يطرح فيه باقي المحاور، ونسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.